وخلونا ناخد بوقتنا ونطلع الفضاء تاني عشان الوضع على الارض الصراحه ما بقاش يسر عدو ولا حبيب. وكنا وصلنا في رحلتنا في الفضاء ان احنا اتكلمنا عن الدول العتاوله اللي لهم علاقه بالفضاء، الصين وامريكا وروسيا، وبدانا ناخد لفه على المستوى اللي تحتهم على طول. فطلعنا الاول بالباراشوت على اوروبا وشفنا الحال من ايطاليا لفرنسا لبريطانيا، شفنا تاريخهم وتطويرهم ومشروعاتهم الفضائيه في السنين اللي جايه. بعدها نقلنا على افريقيا وعرفنا من اول استراتيجيه الفضائيه اللي هينفذها الاتحاد الافريقي لحد المشروعات الضخمه اللي في جيبوتي واثيوبيا وجنوب افريقيا وغيره. والنهارده خلونا نكمل بقيه لفتنا على القارات اللي فاضله ونشوف وصلوا لايه في مجال الفضاء وايه المشروعات اللي ناويينها في السنين الجايه. أول قارة هننزل فيها هي آسيا، ودي فيها منظمتين كبار، منظمة أبسكو ودي منظمة تعاون فضائي لآسيا والمحيط الهادي، اتعملت سنة 2008 على إيد دول كتير على رأسهم الصين وإيران وتركيا وغيرهم. بس من وسط كل دول المسيطر الأول والأخير هو الصين. يعني لو فاكرهم بيتعاونوا عشان يطوروا أمرهم الصناعية أو يراقبوا تغيير المناخ أو حتى يتبادلوا المعلومات باعتبارهم عايشين في منطقة الزلازل بتحصل فيها زي صباح الخير كده، تبقى غلطان. التعاون كله بيصب في مصلحة الصين، هي صاحبة القرار وهي الكل في الكل، لدرجة ان بقى واحد من الاهداف الرئيسية مثلا للمنظمة ان هم يوسعوا نطاق الملاحة الصيني اللي اسمه بيدو ويطوروه اكتر عشان يتفوق على الجي بي اس بتاع امريكا. متخيل بقى الصين مسيطرة ازاي؟ اما المنظمة التانية فهي وكالة الفضاء الاقليمي لاسيا والمحيط الهادي. انا مش عاوزك تتلخبط بالاتنين، يعني الاولانية منظمة تعاون لكن دي وكالة فضاء اصغر منها واقل في الدرجة الرسمية، لدرجة ان هم بيقولوا عليها منتدى، يعني ما حصلتش منظمة حتى. بس الميزة ان المنتدى ده اتأسس بقيادة اليابان، ودي مفيش بينها وبين الصين ود يعني، وحتى اللي مع اليابان هم كمان ما بيطقوش ريحة الصين زي فيتنام مثلا. وبما اننا اتكلمنا عن الصين قبل كده فاللي يهمنا هنا هو اليابان. اليابان المفروض انها قوة فضائية مدنية، يعني في حالها ومش بتاعت قلق، لكن المشاكل اللي حاصلة بين دول شرق اسيا حواليها خلت اليابان تشاور عقلها وتبدأ تستثمر على خفيف كده في المعدات الفضائية العسكرية، وبقت معتمدة اعتماد كبير على امريكا انها تديها معلومات استخباراتية عسكرية عن طريق اقمار. اليابان دولة عندها قاعدة صناعية تقيلة وتكنولوجيا متطورة بشكل مذهل، تكنولوجيا معتمدة في المقام الاول على انظمة الاتصالات الفضائية، يعني لو اقمارها دي جرالها حاجة البلد كلها تتشل. عشان كده بتستغل التكنولوجيا المتطورة بتاعتها وسرب العمليات الفضائية بتاعها اللي تابع للدفاع الجوي عشان تتتبع الحطام الفضائي وتتخلص منه قبل ما يدمر أقمارها فوق في السماء أو يبوظها. وممكن كمان تراقب الأقمار الصناعية الأجنبية اللي فيه احتمال تبقى أقمار معادية ولا حاجة، يعني زي ما حضرتك شايف حاجات كلها تتعلق بالمعلومات والمراقبة وحماية أقمارها الصناعية. مش بقول لك دولة في حالها ومش بتاعت قلق، هي قدمت نفسها للعالم على إنها دولة مسالمة على مدار سنين، فتلاقيها في مجال الفضاء مكتفية بدور الدفاع بس، يعني لا ناويين يجيبوا سلاح هجومي ولا ليزر ولا مدافع زي أمريكا والصين. ده بالنسبة للجانب العسكري للفضاء، لكن اللي داخل فيه بتقلها بقى هو الجانب المدني اللي قطعت فيه صوت كبير جدا وبتخطط لأكتر في المستقبل خصوصا في موضوع القمر، ووصلت في التطور انها بقت واحدة من الدول القليلة اللي عندها قدرة على اطلاق الصواريخ بتاعتها، مش محتاجة دولة تاني. اول قمر صناعي طلعته اليابان كان سنة 70، وبعد 20 سنة طلعت مركبة غير مأهولة لفت حوالين القمر، وبعدين طورت مركبة هبوط تستكشف بها القمر ذات نفسه. في الكام سنة اللي فاتوا وقعت على اتفاقيات أرتميس وهتساعد في بناء المحطة الفضائية اللي هتدور حوالين القمر. كل دي إنجازات حققتها اليابان بعد ما كانت مساوية بالأرض في الحرب العالمية التانية. ولو فاكر ان ده شغل الدولة لوحدها تبقى غلطان، ده حتى الشركات اليابانية بتشارك في الفضاء وعلى مستوى دولي كمان. يعني ما تستغربش لما تلاقي شركة يابانية بتستخدم صاروخ من شركة سبيس اكس بتاعت ايلون ماسك عشان يطلعوا مركبة هبوط على القمر، وتبقى الحمولة فيها مركبة تانية من الامارات وكمبيوتر طيران من شركة في كندا وكاميرات بالذكاء الصناعي من شركة كندية تانية، يعني كوكتيل دولي في طلعة واحدة. تسيب اليابان وتنقل على كوريا الجنوبية اللي جنبها تلاقي نفس الحال، برضو تكنولوجيا متطورة عملت منها قوة فضائية محترمة وخليتها تنجح تبعت مركبة بنفسها تلف حوالين القمر في 2022 عشان تدرس تركيبه الكيميائي. أما كوريا الشمالية بقى فدي زي أي دولة بوليسية غامضة، ما تقدرش تخترقها وتعرف نجحت في إيه وفشلت في إيه. يعني عندها محطة إطلاق أقمار صناعية خاصة بيها، لكن غير كده ما تقدرش تحدد معلومة واحدة بشكل محدد. يعني مثلا ما بين 2012 و 2022 كوريا الشمالية أطلقت أقمار صناعية 5 مرات ورا بعض، بس ما نجحش فيهم غير 2 بس. طب هل القمرين نفسهم شغالين كويس؟ الله أعلم. وفي 2022 قالت إنها نجحت تطلق قمر صناعي في الفضاء، وفعلا نشرت صور ظهرت فيها عاصمة كوريا الجنوبية سيول عشان تأكد كلامها. أي نعم أغلب الظن إن نطاق تغطية الأقمار دي محدود، لكن كلها برضو تخمينات. الأكيد إن كوريا ما بقتش خلاص محتاجة تعتمد اعتماد كامل على الصين عشان تجمع معلومات استخباراتية، وبقت قادرة على ده لوحدها. وحتى على مستوى التسليح، الخبراء بيقولوا ان عمليات اطلاق الاقمار بتاعتها دي كان هدفها انها تختبر قدرتها على اطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات وشايلة رؤوس نووية. يعني العملية مش مجرد اطلاق اقمار صناعية بريئة طلعت صور وخلاص. باختصار، باللي كوريا اطلقته لحد دلوقتي، فوارد جدا انها تضرب اي قمر صناعي لدولة تانية بصاروخ مباشر من عندها. تسيب كوريا الشمالية بالجنوبية وتطلع الهند، تلاقيها بتعمل مشاريع سلمية مع كوريا الجنوبية او اليابان، بس عينها في نفس الوقت على الجانب العسكري للفضاء، خصوصا وهي شايفة جارتها الصين نشر لها سفن حربية بشكل دائم في المحيط الهندي قدامها، والحدود المشتركة ما بينهم ولعة وكلها اشتباكات في الكام سنة الاخيرة. فمتصور لما تتطور الصين كمان في الفضاء هتعمل ايه في الهند؟ هتعملها شاورما طبعا. عشان كده بدأت قوة الفضاء للهند تكبر يوم عن التاني، وهي حاطة قدامها ان على 2040 هتبقى من الدول التقيلة عسكريا من ناحية الفضاء، ونجحت فعلا في كذا خطوة. الاول، اسست وكالة فضاء دفاعية سنة 2019، وفي نفس السنة جربت سلاح مضاد للأقمار الصناعية ونجحت فيه، وده خلى ليها لأول مرة مكان على الخريطة العسكرية الفضائية. بعدها بقى عندها نظام كامل للأقمار الصناعية العسكرية، وقررت تتعاون مع كذا دولة عشان تعمل معهم رباعي أمني متكون منها هي واليابان وأمريكا وأستراليا، لحد ما بقى مش ناقصها غير إنها تعمل نظام ملاحي زي بيدو بتاع الصين، بس لسه ما عندهمش الفلوس الكافية لده يعني. بس على الجانب المدني بقى هتلاقي شغل الهند أكتر من الجانب العسكري. يعني في 2008 اكتشفوا احتمالية وجود مية على القمر، وده كان من الأسباب اللي خلت يبقى فيه اهتمام عالمي إن ليه ما نبنيش قواعد على القمر طالما فيه مية. بس رغم كده الهند ما وقعتش على برنامج أرتميس لسه، مع إن لا عندها فلوس كفاية تبني قاعدة على القمر لوحدها ولا محطة فضائية خاصة بيها. يعني بالبلدي هي اللي محتاجة التعاون الدولي مش العكس. لكن هي مخططة لإيه وإيه اللي في دماغها الله أعلم. المهم إن لحد ما نشوف هتنضم لأرتميس ولا هتفضل قوة الهند العسكرية بتكبر ببطء على عكس الجانب المدني والتجاري اللي قدرت فيه بالفعل إن يبقى عندها يعني القدرة إنها تطلق أقمار صناعية من على أرضها. ومش بس ليها، ده لعشرات الدول كمان بما فيها اندونيسيا وماليزيا وتركيا وسويسرا والمكسيك. خلصنا شرق اسيا، ارجع بظهرك بقى شويه كده على غربها عشان رايحين على ايران. ايران زي اغلب الدول بتستخدم الفضاء مدني وعسكري، بس واحد في العلن والتاني في الدر. وبما انها دوله من الدول اللي رعب العالم بقوتها والنووي اللي عندها رغم انها بتنفي ده، فتخيل لما كمان تطور برنامج فضائي وتسليح هيحصل ايه بقى. لكن عموما ايران مش مركزه مع كل ده، تركيزها بس على برنامجها اللي عاوزه تنفذه مهما كان الثمن. من سنه 99 وايران عندها طموح انها تبني اقمار صناعيه بالصواريخ اللي هتطير بيها كمان. ده الطموح المعلن، بس اللي ما اعلنتش عنه ان ده هيبقى غطاء للصواريخ الثانيه اللي بالك فيها، لدرجه ان وكاله الفضاء عندهم تابعه لوزاره الاتصالات، لكن اللي بيبني الصواريخ الفضائيه وصواريخ التدمير شركات تابعه لوزاره الدفاع، واللي بيدير البرنامج الفضائي ذات نفسه هو اقوى قوه عسكريه في البلد اللي هي الحرس الثوري الاسلامي، ودول بيقدموا تقاريرهم مش للرئيس لا للمرشد الاعلى على طول. ايران في 2020 اطلقت قمر صناعي عسكري ومعاه شويه قمر صناعيه هي اللي مصنعاها محليا يعني، وبعدين قمر استطلاع تاني في 2022. يعني خلاصه تقدر تصنع وتشغل وتطلق. قالها طب ايه المشكله بقى؟ المشكله انها ما تقدرش تقوم بكل ده بشكل احترافي ناجح، صواريخ كتير ليها بتفشل، والاقمار الصناعيه بتاعتها سكه وجودتها رايحه في داهيه وعمرها قصير. بس الحاجه كويسة ان العلماء عندهم بيتعلموا وبيتحسنوا بمرور الوقت وعندهم طموح. اي نعم هم عاوزين يبعتوا رائد فضاء ايراني بره الارض على 2025، ودي يعني وسعت منهم حبتين، بس اهو طموح يا راجل، يعني مش حكايه، مش هنقف لهم على الواحده. ده كفايه ان في 2013 كان الميعاد النهائي اللي حطوه 2018، والرئيس وقتها سخن وخد الموضوع على صدره وقال لك انا هبقى اول رائد فضاء ايراني حتى لو هضحي بحياتي في سبيل البرنامج الفضائي بتاعنا. بس حظه كويس ان المشروع ما نجحش وحددوا 2025، الله اعلم بقى هينجح ولا هيتاجل ل 2032. بس لما جه رئيس جديد بقى قال لك لا يا جدعان، برنامج الفضاء بتاعنا حالته ما تصرش، احنا لازم ننشطه. فقام رافد رئيس وكاله الفضاء وحطوا خطه ان ايران تبقى القوه الفضائيه الابرز في الشرق الاوسط، وفعلا بدات عمليات اطلاق الاقمار تزيد، وقرروا يبنوا مركز اطلاق جديد عنده. من ناحيه ثانيه بدات تطور قدرتها على التشويش على الاقمار الصناعيه، وبقى عندها خبره محترمه في ده، خصوصا وهي بتشوش على البرامج الاذاعيه اللي باللغه الفارسيه اللي جايه لها من بقيه الدول، كمان في قدرتها على مراقبه النت، فملايين المواطنين اللي عندها بقوا بيهربوا للاقمار الصناعيه عشان ياخدوا منها المعلومات، فالحكومه قررت تبوظ اي اشاره جايه لها من بره البلد وتحجبها. اما في حته التسليح فقدرت تحول الصواريخ متوسطه المدى اللي عندها لصواريخ مدمره للاقمار الصناعيه. اي نعم هو ده يعني لسه في مرحله النظريه مش التطبيق العملي، لكن المهم ان هم شغالين عليه في السكه دي، والله اعلم امتى هيقدروا ينفذوه. نسيب بقى اسيا كلها ونطير لاستراليا. استراليا زي دول كتير جزء كبير من تفكيرها العسكري متعلق بالصين وتسليحها، فقلقانه منها، خصوصا ان دوله زي استراليا ما عندهاش قدره انها تدافع عن نفسها لو الصين ضربت أي أمر من الأمر القليلة اللي حلت، لأنها دولة ضخمة لكن قدراتها الفضائية وتسليحها بلح، وحط خطة إن يدوبك على 2030 تبقى قوة فضائية متوسطة في التصنيف زيها زي قوتها البرية والبحرية اللي برضو متوسطين. بس هل الكلام ده معناه إن أستراليا ولا لها أي أهمية أو قوة في الكوكب؟ لا بالعكس، أهم قوة في إيد أستراليا هي موقعها في النص الجنوبي للكرة الأرضية، لأن على الناحية التانية في النص الشمالي في أمريكا، وأمريكا مش هتفوت دولة في الموقع اللوز ده من غير ما تستغلها. أمريكا لقت إن أستراليا مكان تحفة تراقب منه الفضاء اللي هي مش عارفة تشوفه من موقعها، ومكان آمن جدا تحط فيه محطات جمع المعلومات الاستخباراتية بشكل لحد يعرف يطوله فيضربه ولا يشوشر على الترددات بتاعته، لا وكمان يقدروا يراقبوا منه أي دبانة طايرة في الفضاء من ناحية الصين بالمدارات اللي فوقها. عشان كده أمريكا ما استنتش وربطت أستراليا بيها بكل الطرق، من أول ضمها لحمايتها تحت المظلة النووية بتاعتها لحد الاتفاقية اللي عملتها معاه سنة 61 عشان تبني قواعد في كل حتة فيها، وكانت بتستخدم القواعد دي عشان تتابع الصواريخ بتاعة بعثات ناسا للفضاء، لدرجة ان من القواعد دي في قاعدة بتصنفها على انها اهم منشأة عندها لجمع المعلومات الاستخباراتية بره حدودها في العالم كله. بس الحقيقة ان استراليا لعبتها بصياعة، يعني زي ما عرفت امريكا تستغلها لمصلحتها فهي كمان بتستغل وجود الامريكان لمصلحتها. عشان كده بدأوا يوسعوا التعاون في مجالات كتير، من الاتصالات للأقمار الصناعية للفضاء ولحد التسليح كمان، لدرجة ان استراليا قلبت امريكا في نظام اشعة تحت حمراء فضائي يقدر يديها انذار مبكر ضد اي صواريخ باليستية جاية لها. وطبعا في المنطقة الملغمة حوالين استراليا اللي فيها النووي بالعبيط، من الصين لكوريا الشمالية لباكستان للهند لأمريكا ذات نفسها، فمجرد وجود نظام زي ده عندك يزود لك دفاعك بشكل محترم. ومش بس الأمريكان اللي أستراليا استفادت منه، دي عملت كمان تحالف دفاع ثلاثي بينها وبين أمريكا وبريطانيا سنة 2021، والتحالف وفر لهم صفقة محترمة يطلعوا منها بلوكشة غواصات نووية وتعاون بين الثلاث دول في مجال الفضاء. طب أمريكا وعندها قوة فضائية وبريطانيا نفس الكلام، فمش فاضل غير أستراليا. عشان كده بعد التحالف ده بكام شهر أستراليا هي كمان قررت تعمل قيادة فضاء تابعة للقوات الجوية بتاعتها، وبدأ بقى تتكلم عن تطوير قدراتها وإنها هتبني أقمار صناعية صغيرة بأعداد كتير عشان تقدر لو اتدمرت تستبدلها بسرعة، ده غير الأقمار الصناعية العسكرية اللي محددتش عددها وقالت إنها تقوم بأكتر من دور. لكن رغم كل ده هم معترفين ان هم لسه متاخرين بكتير ومحتاجين يشتغلوا على نفسهم اكتر لو عاوزين يامنوا نفسهم ضد اي تهديد. ده الجانب العسكري للفضاء في استراليا. طب الجانب التجاري بقى وضعه ايه؟ استراليا في 2018 عملت وكاله فضاء مدنيه خاصه بيها وبدات تحط خطط عشان تتطور في المجال التجاري للفضاء وتنميه من 4 مليار دولار استرالي تقريبا ل 12 مليار على 2030، يعني زياده 3 اضعاف. ومن ناحيه تانية اكتشفت ان ما عندهاش نظام اقمار صناعيه بتاعها زي بقيه البلاد، يعني لسه بتعتمد على البيانات اللي جايه من اليابان وامريكا ووكاله الفضاء الاوروبيه او حتى من الصين عشان يعرفوا حاله الطقس ويراقبوا الكوارث البيئيه زي البراكين وحرائق الغابات. فكان البديل ان يكون في خطه مدتها 10 سنين عشان يبقى في عدد اقمار صناعيه محترم بتوع استراليا سواء مخصصين للطقس او الاتصالات او الشؤون العسكريه. نسيب بقى ورانا الصين والهند واستراليا واللبش ده كله ونروح للبش برضه مفيش فرق، هنروح للوطن العربي واللي يهمنا فيه دولتين بالعدد، الامارات ودوله ثانيه مش عربيه، اسرائيل طبعا. بالنسبه لاسرائيل فالحكايه بدات من حرب اكتوبر لما صحيوا على الم محترم بعد ما نظام الانذار العسكري عندهم فشل انه يكتشف الهجوم المفاجئ بتاع مصر وسوريا، ففهموا ساعتها ان هم لازم يلاقوا حل يحميهم في المستقبل، والحل ده هو الاقمار الصناعيه بتاعه الاستطلاع. من هنا اسرائيل عملت وكاله فضاء سنه 83 واستغلت خبرتها في مجال الصواريخ الباليستيه اللي كونتها في الستينات وهي بتتعاون مع فرنسا، وقدرت في خلال 6 سنين انها تطلق اول قمر صناعي ليها. وفي الثمانينات عدلت صواريخ عندها مصممه عشان تشيل اسلحه نوويه وحولتها لمركبات فضاء لحد ما بقى عندها دلوقتي لوكشة أقمار صناعية محترمة ما بين الاتصالات والاستطلاع. اللي يضحك في الموضوع إن إسرائيل بتخاف يعني تطلق الصواريخ زي بقية الدول العادية، يعني كل الدول بتطلع الصاروخ ناحية الشرق زي ما شرحنا قبل كده عشان سرعة دوران الأرض حوالين نفسها تديله زقة طبيعية تزود سرعة الصاروخ بدون استهلاك وقود كتير، لكن إسرائيل بتضرب الصاروخ من دول ناحية الغرب فوق البحر المتوسط عشان رغم كل التحالفات اللي عاملاها والتطبيع مع الأنظمة العربية ما زالت بتخاف إن هم يفتكروا إن الصاروخ ده هجوم عليهم فالدنيا تولع فوق دماغهم. بس على قد ما ده كان عيب كبير ضدهم يعني قدروا يستغلوه كميزة، هو مش الصاروخ اللي بنطلقه في الغرب ده محتاج وقود اكبر عشان يطير اسرع ضد الجاذبية، يعني بالتالي محتاجين يقللوا الوزن اللي شايله الصاروخ عشان ما يستهلكش وقود اكتر. طب ما نشتغل على ده ونستغله لصالحنا، وفعلا قدروا يقللوا حجم الاقمار الصناعية ويصغروا وزنها، بس فضلت محافظة على كفائتها وتوفر لهم اتصالات متأمنة كويس وصور عالية الدقة. وطبعا كل ما القمر الصناعي بقى أصغر فمش هيحتاجوا غير صاروخ واحد بس، يعني التكلفة هتبقى أقل بكتير. شفت ازاي بيشغلوا دماغهم رغم ان هم يعني من أصغر الدول على وش الأرض. من ضمن إنجازات إسرائيل كمان في مجال الفضاء ان هم عملوا أقمار صناعية بالنانو تكنولوجي وعملوا تلسكوب فضائي ومركز مراقبة للفضاء بيرسم خرائط لأي جسم ممكن يهدد الأرض ويلاقوا له حل بسرعة للتعامل معه، ومركز تاني للأشعة الكونية بيراقب الظواهر الفضائية الخطيرة زي العواصف الشمسية. بس كل ده كوم والقمر كوم تاني، إسرائيل حط عينها على القمر من بدري وقدرت في 2019 تطلع مركبة فضائية للقمر، بس الظاهر الدنيا بهوقت منهم فالمركبة ما استحملتش وحصل فيها عطل واتحطمت، وهي لسه متكومة حطام على القمر. المهم بعد الكلام ده بسنة إسرائيل عملت اتفاقية إبراهام، ودي اتفاقية تطبيع مع الإمارات. وبما إن الدولتين تقال في مجال تكنولوجيا الفضاء، فكان طبيعي إن هم في 2022 يعلنوا عن مهمة مشتركة ما بينهم للقمر، لكن هتتولى قيادتها إسرائيل وهتكون في 2025، وتتلخص ببساطة في سفينة تدور حوالين القمر وتبعت مركبتين هبوط ينزلوا فوقيه، واحدة من الناحية المواجهة للأرض والتانية من الناحية التانية بعيد خالص في آخر منطقة في القمر ما وصلت لهاش إلا الصين. ولو نجح الكلام ده هيبقى أول هبوط مزدوج على القمر، وبعدها السفينة الأم هتلف لمدة 5 سنين حوالين القمر وتفضل تبعت بيانات للأرض عن المناخ والمية والتصحر وكده لحد ما القمر يبان له صحاب. أما بالنسبة للإمارات فدي قصة تانية بقى. لغاية 2014 الإمارات ما كانش عندها وكالة فضاء، حتى رغم أنها أطلقت أول قمر صناعي ليها من كازاخستان في 2009 وكان مخصص للمراقبة. وفي 2021 بعتت مركبة فضائية اسمها الأمل تدرس الغلاف الجوي للمريخ عشان تبقى خامس دولة في التاريخ توصل للمريخ بعد أمريكا والاتحاد السوفيتي وكالة الفضاء الأوروبية والهند. وبعدها بيوم واحد الصين لحقتها برحلة هي كمان للمريخ فأخدت المركز السادس. الإمارات قالت لك احنا مش هنفضل عايشين على الغاز والبترول طول عمرنا بقى، فقرروا ان هم يعني ينوعوا اقتصادهم ويبقوا مركز تكنولوجيا متقدم. وطبعا جزء من التنوع ده هو تورطة الفضاء اللي مفتوحة للكل. من هنا تفهم ليه عملت وكالة الفضاء وليه بدأت تحط خطط للمستقبل، زي مثلا المهمة بتاعت 2028 اللي هتطير عند كوكب الزهرة وهتعمل هبوط على واحد من الكويكبات بعدها ب5 سنين، ده غير انها بقت قادرة تبني أقمار صناعية خاصة بيها. واخر حاجة عملتها انها وقعت على اتفاقية أرتميس مع بقية الدول، وفي نفس الوقت بتتعاون مع أطراف تانية في العالم بما فيها الصين، حتى لو ده هيخلي بقية الدول الغربية تقلق، وحتى لو ده هيأثر على صفقات كانت بينهم وبين الإمارات نفسها، زي مثلا صفقة 50 طيارة حربية طراز F-35 اللي أمريكا وقفتها بسبب المحطات الأرضية وأبراج الاتصالات الـ5G بتاعت شركة واوي الصينية في قلب الإمارات. فقالت لك أديكوا الطيارات عشان كل حاجة عنهم بالسيستم بتاعهم بطريقة طيرانهم وقتالهم كل ده يطلقت وروح على الصين؟ لا يابا، ده أحدث جيل طيارات مقاتلة عندي. ده حتى الرحلات المشتركة اللي كانت مخططة لها الإمارات مع الصين أمريكا وقفت لها فيه، زي الرحلة الصينية للقمر في 2026 اللي كانت الإمارات هتشارك فيها بمركبة من عندها. لكن الحظر اللي عملته أمريكا في مجال التكنولوجيا ومنع التعاون مع الصين في السنة اللي فاتت بوظ الخطة كلها، لأن المركبة الإماراتية ذات نفسها كان فيها معدات أمريكية الصنع. وبس كده يا سيدي، كده خلصنا كل قارات العالم. أكيد طبعا في يعني دول تانية ومنظمات وتحالفات زي وكالة فضاء أمريكا اللاتينية اللي فيها 7 دول واتعملت في 2020، أو مجموعة التعاون الفضائي العربي اللي اتعملت في 2019، بس كلهم مش بنفس أهمية اللي اتكلمنا عنه. بس اللي يهمك إنك تكون عارفهم من كل دول هم كتلتين اتنين، كتلة بقيادة أمريكا ودي بتاعت اتفاقيات أرتميس، وكتلة تانية في المقابل فيها الصين وروسيا، ويمكن ورا الاتنين وكالة الفضاء الأوروبية ولا حاجة. أو التلاتة دول هم أهم 3 كتل في العالم في مجال الفضاء مع فرق المستوى ما بينهم طبعا. هم اللي بيتحكموا في النشاط في الفضاء وبيتحكموا في قانون الدولي وفي كل حاجة. ولو حطيت في اعتبارك أن وكالة الفضاء الأوروبية أقرب لكتلة الأمريكان من كتلة الصين وروسيا، فتقدر تفهم الميزان مايل ناحية مين دلوقتي بالفعل. أما بقية الدول فكل واحدة بتلعب لمصلحتها وبتحسب في مخها تنضم لمين وهتنحاز لأنه كتلة فيه، خصوصا وهي عارفة أن الانحياز في التوقيت الحرج ده هيأثر على كتلة تانية وعلى العالم كله اقتصاديا وعسكريا. فيا ترى إيه اللي هيحصل في السنين الجاية؟ وإيه شكل العالم وترتيب الدول اللي عاملة زي الكراسي الموسيقية مفيش واحدة فيهم مستمرة على حل؟ هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.